الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كان في كتب اليهود قبل الإسلام مبشرات كثيرة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان في طبيعتهم العناد وفي طبيعتهم الفسق والفجور، فإنه لما جاءهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يستفتحون به على الذين كفروا من قبل، فيقولون لهم سيبعث نبي وسندخل في دينه ونقطعكم تقطيع عاد وإرم، كانوا يقولون ذلك للعرب في الجاهلية من سكان المدينة. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به وكفروا به، وبهذا قد كفروا بكتابهم وكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه وهو القرآن الذي أنزله الله عز وجل من عنده، واستبدلوا بذلك من السحر ومن الأعمال القبيحة ما اشتهروا به، فاشتهروا بالحسد واشتهروا بالحقد واشتهروا بالسحر وغيرها من الأعمال القبيحة التي فيها إضرار بالناس. الشخصية اليهودية أصبحت مجمعا للأحقاد وللحسد وللضغينة على عامة الناس بسبب قلة عددهم وبسبب ما وقع لهم من بعض الأمم كما وقع من هتلر وغيره. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى بعض ما يختصون به في كتابه الكريم وطبح شأنهم وبرأ الأنبياء وأظهر أنه سبحانه وتعالى أرسلهم حقيقة من عنده وأنهم بعيدون عن الشرور، وإنما الشرور التي يرتكبها هؤلاء اليهود اتباعا للشياطين كما بين ربنا سبحانه وتعالى بقوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، فكان ينبغي أن يصدقوا ويتبعوه، لكنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، تركوا ما علموه في كتابهم وتركوا البينات التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى ما التجأوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أي أنهم التجأوا إلى أعمال أخرى من أعمال السحر، كما يقول بعض أهل العلم أن هذه قاعدة الله عز وجل في من لم يتبع الهدى، من يسر الله عز وجل له أسباب الهدى فتركها فإن سبيله إلى الضلال، من يسر الله عز وجل له المال فترك إنفاقه في الخير والحلال فإن طريقه إلى إنفاقه في الباطل، من يسر الله له أوقاتا طيبة فلم يستفد منها في الخير فإنه لا بد أن يقع في وضعها في الشر، وهكذا سنة الله عز وجل في من هجر النعمة وفي من جحد النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها. ولذلك كأن الله سبحانه وتعالى يبين تلك الموازنة أنه جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم فلم يكن منهم إلا أن نبذوا ذلك وتركوا ما جاء به واتبعوا ما تتلو الشياطين، فاستبدلوا بئس الاستبدال وهذه طبيعتهم. وأيضا بين من طبيعتهم في أذية الأنبياء والمرسلين أنهم لم يؤذوا موسى فقط ولم يؤذوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ولذلك كأن الله سبحانه وتعالى يسلي النبي محمدا ويعزيه في حالهم وفي حقدهم وفي حسدهم في أنهم فعلوا ذلك مع أنبيائهم، ولو كان عندهم ذرة من الوفاء لا احترموا أنبياءهم على أقل الأحوال، ف فإنهم فعلوا في موسى وفعلوا مع موسى الأفاعيل وأتعبوه أينما تعب. وهذا سليمان نبي مكرم من عند الله عز وجل، مكن الله عز وجل له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكان له سيطرة وكان له ملك على الإنس والجن والطير، ومع ذلك اتهموه بأنه ساحر وهو أبعد ما يكون عن ذلك، فبراه الله عز وجل. فانظر إلى قيم اليهود المبدلة وإلى قلب الأمور. ولذلك أيها الإخوة، عندما يقع بعض المسلمين في أفعال قبيحة تشابه ذلك، فإنه يصبح فيه شيء من هذه البذل أو من هذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأحد الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير رجلا بأمه. فربما يكون الرجل مسلما لكن يكون فيه من اليهودية أو من النصرانية أو من الشرك أو غير ذلك مما وقع في الأمم السابقة، من مواريث الأمم السابقة. والمسلم الحق الذي يجرد نفسه للإسلام ولا يتصف بالصفات القبيحة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ذاما بها أهلها. يعني عندما يذكر الله سبحانه وتعالى أمة من الأمم فعلت فعلا قبيحا، فليس المقصود مجرد الحكاية، وإنما المقصود أن نبتعد من ذلك. يعني جميع القرآن هو بيان للسبيل الحق، فهو تارة يبينها صراحة بأن يأمر بالأمر أو ينهى بالنهي، وتارة تأتي عن طريق القصص. وهذا من جمال وبلاغة كتاب الله عز وجل، أنه لو كان كله أوامر صريحة ونواهي صريحة لربما أصاب الناس الملل، ولكنه من حكمة الله عز وجل ومن فصاحة كتاب الله عز وجل أنه ينوع. تارة يأتي أمرا، وتارة يأتي نهيا، وتارة يأتي على صورة الأمثال، وتارة يأتي تاريخا. وليس المراد التسلية بالتاريخ، وإنما المراد العبرة والعبرة. فإذا كان في الأمم السابقة من هو مؤمن وكافأه الله عز وجل، فكأن الله عز وجل يقول لك: كن كما كان هؤلاء المؤمنون. وإذا كان هناك من الكافرين أو من الجاحدين أو من الفاسقين أو من الفاجرين في الأمم السابقة ونعى الله عز وجل عليهم ذلك ووبخهم وأهلكهم، فإنما المراد أن الله سبحانه وتعالى ينبه الأمة جميعا إلى أن لا تكون كالفاسقين والكافرين والمجرمين في جميع التواريخ. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يكون المسلم عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى، نقيا من الصفات القبيحة، مليئا بما بالصفات الطيبة التي مدح الله سبحانه وتعالى أهلها ورتب عليها الجزاء الحسن ورتب عليها الجنة. ولذلك أيها الإخوة، عندما تقرأ الآيات كلها في كتاب الله فاعلم أن لها صلة بنا. كل آية في كتاب الله عز وجل، ولو تكلمت على النصارى أو اليهود أو المشركين أو على أي أمة من الأمم، فإنما هي بيان وهي توضيح وهي تعليم. فكل قبيح ورد عند الأمم وذمه الله عز وجل أو ذكرها في مثال من الأمثال، فإنما ذلك بيان من الله سبحانه وتعالى أن لا نكون مستحقين لهذا الذم، وأن نبتعد عنه بقدر الإمكان حتى لا ننال ما نالوا من العقوبة. كما وصفهم سبحانه وتعالى عندما وصفهم أنهم كالحمار يحمل أسفارا، فهل مجرد السماع فقط أم أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أننا إذا تعلمنا شيئا ينبغي أن نعمل به وأن ننتفع به ولا نكون كالدابة التي يكون فوق ظهرها الماء محمولا وتموت من العطش وتموت من الحاجة إلى الماء، فلا يكون الهدى أمام أعيننا في كتاب الله عز وجل أو في صدورنا ولا نعمل به. فكذلك كان طائفة من بني إسرائيل، وكذلك من فعل أفعالهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أمة من الأمم، فلن يحابي قبل ولن يحابي بعد، ولذلك لن يحابي الأمة المسلمة أو الأمة المحمدية إن مرقت أو خرجت أو اتبعت سبيل الأمم السابقة فسنن الله سبحانه وتعالى جارية على الجميع. فمن استقام فله الرضا وله الخير من الله سبحانه وتعالى، ومن خرج عن الهدي ومن خرج عن الطريق المستقيم فله العقوبة إن لم يعد وإن لم يتب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فتلك سنة الله التي لا تعطل وليس فيها مجاملة، سواء وهي سنته مع الأمم السابقة، سواء مع النصارى أو اليهود أو غيرهم من الأمم السابقة من الفراعنة أو اليونان أو الرومان أو البابليين أو غيرهم من الأمم التي كانت في تلك الأرض وسادت ثم بادت وأخذت حكمها عند الله سبحانه وتعالى. ويبقى ما تلقاه عند الله عندما يبعث الله الناس ويحاسبهم على أعمالهم على الصغير والكبير من أعمالهم. فهؤلاء اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فاليهود طعنوا في سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول أهل التفسير بأن نبي الله سليمان كان أخذ الكتب التي يعبث فيها اليهود ويتعلمون منها الأسحار ودفنها في مكان. وقول آخر للمفسرين بأن الشياطين هي التي فعلت ذلك. ولما مات سليمان جاءوا هؤلاء وحفروا على تلك الكتب وأضلوا بني إسرائيل واتهموا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقالوا إن سليمان إنما كان يتبعه الإنس والجن والطير بسبب السحر وبسبب هذه الكتب. وفي بعض كتب التفسير بأنهم وضعوا عليها خاتم سليمان حتى يتأكد لبني إسرائيل نسبتها إلى سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما أجاءوا ذلك في الناس سبوا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقالوا بأنه كان ساحرا، وأصبح ذلك شائعا في بني إسرائيل حتى جاء كتاب الله عز وجل مبرئا لنبي كريم من أنبياء الله عز وجل عن تلك الشنعة الكبيرة، لأنها تهمة ضخمة اتهموا بها نبيا بريئا منها، وهي تهمة الكفر. لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. وهم أيها الإخوة ما اتهموه بالكفر لكن اتهموه بالسحر، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن السحر يساوي الكفر، فجعل تهمتهم له الكفر، مع أن ما قاله بنو إسرائيل. ولذلك في بعض كتب التفسير أنه لما ذكر سليمان في القرآن قال وهذا محمد يذكر في كتابه سليمان الساحر، فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآيات الواضحة المبينة أن سليمان نبي مكرم منعم عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، كان يأتمر بأمر الله وكان يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وأنه كان بريئا من السحر، لأن السحر إنما هو من أعمال الشياطين. ولذلك قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، أي في فترة سليمان، أي في عهد سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لما يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي أنه، وهذا من أدلة من قال من العلماء أن السحر أنه كفر، لأن الله سبحانه وتعالى لما برأ سليمان قال لم يقل وما سحر سليمان، وما قال وما كان سليمان ساحرا، ولكن قال وما كفر سليمان، فعبر عن السحر بالكفر، مما يدل على أن الساحر كافر لأنه يتقرب إلى الشياطين ويعبد الشياطين حتى يمكنوه من أعمال السحر. وهذا ما صرحت به الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي أن هذه من أفعال الشياطين يعلمون الناس السحر. وهذا كما قلت دليل قوي على أن السحر له حقيقة، وأن تعلمه إنما يكون من الشياطين، وأن الساحر يكون كافرا. ولذلك برأ الله عز وجل نبيه الكريم سليمان عن ذلك، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد، أي الملكان من أحد، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي أن السحر كفر. في قصة الملكين هاروت وماروت هناك في كتب التفسير بعض الأشياء التي لا تصح، يحكون بأن هناك ملكين من السماء، أو أن الملائكة في السماء نظرت إلى بني آدم وقالت ما لبني آدم تعطى الله عز وجل، فقال له الباري سبحانه وتعالى هل تريدون أن تختبروا أو أن تنظروا، فاختاروا ملكين منكما. هذه القصة ليست صحيحة، أنا أحكيها على أساس أن أبين أنها من الإسرائيليات وليست صحيحة. فاختاروا ملكين وأخذ عليهما أن أخبرهما الله عز وجل وأمرهما بأن لا يزني وأن لا يشرك وأن لا يشرب الخمر، أمرهما بتلك الأوامر وأنزلهما إلى الأرض ورتب فيهما الشهوة، فكان يحكمان بين الناس. فجاءت امرأة تسمى الزهرة، فجاءت إليهما وكانت جميلة، ففتنا بها ورغب فيها، وكان الملكان يتعظان بكلمات يقولانها إلى السماء، فسألتهما، فيقال بأنهما لما أعجب بها قيل بأنها سألتهما عن تلك الكلمات فأخبراها، فارتفعت بها إلى السماء ولم تستطع النزول، فمسخت هذا الكوكب الذي يسمى كوكب الزهرة، وهذا كلام باطل بلا شك. وفي كتب أخرى بأنهما أرادا أن يبني بها، فطلبت منهما أن يعبدا صنما أو أن يصليا لصنم معها، فأبى، فقالت طيب ما دمتما لا تريدان الصنم اشربا من الخمر، فشربا من الخمر وسجدا للصنم ودنيا بها وقتلوا غلاما، فقيل بأن الله خيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا بدلا من عذاب الآخرة، وأنها مسخت فأصبحت كوكبا يسمى الزهرة، وذلك أيضا كلام باطل لا يصح، وإنما حكيته لبيان أنه لا يصح لأنه موجود في كتب التفسير. لكن الصواب في ذلك أن الملكين على ما يقول أهل العلم من المفسرين ومن المحققين أن هذين ملكين ظاهرين جعلهما الله عز وجل ابتلاء بأن جعلهما في بابل، وأنهما يعرفان هذه المكان من السحر، وكان ابتلاء للناس فتنة، ولذلك فلا يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا لا يكون من الشياطين ولا يكون من الكافرين، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي الناس كما ابتلاهم بخلق الشيطان وبغيرها من خلقه سبحانه وتعالى، فكله داخل في خلق الله وفي قدر الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يبتلي الناس بذلك. فكان الملكان يقولان لكل من تقدم إليهما إنما نحن فتنة، أي ابتلاء، الأمر واضح، الأمر واضح، فلا تتعلم فلا تأخذ منه، إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر، فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا في بيان أن من أشد أعمال الساحر التفريق بين المرء وزوجه واللعب في العلاقات التي بين الناس، وهذا أيضا كما يقول بعض أهل العلم يدل على أن السحر ليس مجرد تخيل، وإنما منه ما هو واقع بتلك الكلمات، وإنما لا يقع للساحر ذلك إلا عندما يكفر بالله عز وجل ويتعبد للشياطين ويتوسل إليها حتى تمكنه من ذلك. فهذا كله ينبغي أن يحذر منه المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ما عرض أحوال هؤلاء الأقوام عبثا ولا مجرد تاريخ، فكتاب الله عز وجل وإن كان يذكر بعض المسائل التاريخية لكن ليس على سبيل كتاب التاريخ الذي لمجرد التسلية والقراءة، وإنما لبيان ما كانت عليه الأمم السابقة من الخير، وأنه أتابها على ذلك وأعطاها وتتاها، وما كان عليه بعض الأمم من الشر وأنه عاقبها سبحانه وتعالى، وأن العقاب الأكبر عندما يلقى الناس ربهم يوم القيامة فيحاسبهم على الصغير والكبير والقطمير يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى. وفي هذا تنبيه أن اتباع السحر واتباع الساحر أنه يوقع في الكفر كما وقع لبني إسرائيل، وأنه سبيل الشياطين، وأنه سبيل الذين كفروا من أهل الكتاب لما تركوا، كأنما جاء به النبي محمد بجانب وما جاء به السحر في جانب، كما أن النبي في جانب والشيطان في جانب، فمن أراد النبي صلى الله عليه وسلم فليس سبيله الذهاب إلى السحرة ولا العرافين ولا غيرهم ولا الدخول في تلك المضائق التي تكون سببا في ضياع الأديان. ومن ذهب إلى الساحر فإنما ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح في جانب الشيطان وأصبح ينطبق عليه كما قال ربنا واتبع ما تتلو الشياطين وما كفر سليمان، وكذلك ما كفر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أنبياء ولأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء وحذر قومه وحذر الناس كما حذر الله سبحانه وتعالى في كتابه. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، العرب كانت تسمي كل شيء خفي سببه ودقة كانت تسميه سحرا، حتى الكلام كان الذي يفتن يمكن أن يكون يسمى سحرا، لكنه ليس داخلا في السحر الذي تكلم عليه ربنا، إنما السحر الذي تكلم عليه المذموم إنما هو أفعال وأقوال واستعانة بالشيطان لإضرار الناس. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، أي أنه قد يتكلم الإنسان بكلام يفتن به الآخرين، وربما يكون الكلام في بعض الأحيان يكون لصالح الناس وربما يكون لضرر الناس. ولذلك كما تكلمنا في الخطبة الأولى عن السحر الذي ذمه الله عز وجل، أيضا من الكلام ما هو سحر، ومن الكلام ما هو جيد، ومن الكلام ما هو قبيح. فالكلام الذي يأتي موافقا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الكلام الجيد الذي هو ممدوح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام القبيح الذي يخرب العقول والذي يخرب البلاد ويفرق العباد فهذا أيضا هو نوع من السحر القولي الضار الذي ينبغي أن ينتبه منه الناس. أقول هذا بمناسبة ما يتكلم به بعض الناس من محاولة تمزيق البلاد وتفريق البلاد، فهذا أيضا سحر باللسان بحجج شدة، وتفريق الناس وتمزيق البلاد لا يجوز بأي حجة من الحجج، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاجتماع والائتلاف، بل أملنا جميعا أن تأتلف الأمة كلها، جميع المسلمين في جميع العالم ينادون بائتلاف الأمة كلها، أمة الإسلام والأمة العربية. ومن المفترض أنه ما أنشأت جامعة الدول العربية أو غيرها من المدارس إلا أن تكون تمهيدا لتوحيد الصف بين المسلمين. إذا كنا نعيد الزعماء عندما يجتمعون ويفترقون فكيف يراد أن تمزق أمة عاشت أمة واحدة واستمرت على ذلك آلاف السنين؟ فلا شك أن هذه أيها الإخوة إذا أريد تمزيق أي بلد من بلاد الإسلام أو بلاد العرب فتلك نية ليست صالحة بأي صورة من الصور، ونوقن بأن هناك وراءها من يعبث ومن يحاول أن يعبث بأمن الناس وباستقامة أمرهم، فهناك مخطط لتمزيق العالم العربي والعالم الإسلامي. يريدون كل أمة وكل دولة من الدول، لم يكفهم ما وقع من التمزيق ولم يكفهم ما وقع من الفرقة، نحن نريد الأمة واحدة، وهم يريدون أيضا كل دولة أن تمزق إلى نزق، أن تمزق اليمن إلى أجزاء، والآن يحاولون في العراق أن يمزقوها، وأن تمزق سوريا، وأن تمزق السعودية، وأن تمزق تلك الدول كلها وكذلك مصر، وتصبح ما مثله الكنتونات والإمارات الصغيرة التي تتنازع فيما بينها وتتحارب فيما بينها وتتعاون. وهذا أيها الإخوة كان نهاية المسلمين في بلاد الأندلس، إن الأمة المسلمة أقامت أمة كبيرة في الأندلس استمرت 800 عام، 8 قرون وهي مستمرة، وكم ألفوا وكم رفعوا من العلم من منارات العلم وألفوا من مصنفات ليس في العلوم الشرعية وحدها ولكن ألفوا في الفلك والفيزياء والكيمياء وفي غيرها من العلوم. لكن ترون من درس تاريخ الأندلس ما الذي مزقهم ما الذي أثناهم حتى أصبحوا لا يوجدون على وجه الأرض الآن وأصبحت الأندلس أصبحت إسبانيا بلدا نصرانية ونصر الناس أرهبوا إلى بلاد المغرب حتى قضوا عليهم تماما. الذي مزقهم والذي أفداهم هو تفرقهم وتمزقهم. والتفرق والتمزق أيها الإخوة يؤدي إلى الاستعانة بالأجنبي الاستعانة بالمستعمرين. وهذا ما وقع بين المسلمين. ادرسوا تاريخ الأندلس عندما كانت أمة قوية تهدد أوروبا وكادت أن تفتح وأن تظلم أوروبا كلها ولكن وقع فيهم البغضاء والتنافر والتحاسد والتحارب تشرذموا أصبحوا ممالك تحاربوا فيما بينهم وأصبح المسلم يستعين بالنصراني على أخيه المسلم فيساعده النصراني فإذا انتهوا من عدوه المسلم عاد على المسلم الآخر الذي استعان به فقضى عليه فما زالوا كذلك حتى انتهت آخر دولة من دول الأندلس. ولذلك أحدهم وهو آخر ملوك الأندلس عندما بكى أمام أمه قالت لا تبكي بكاء النساء على ملك لم تحافظ عليه حفاظ الرجال أنت لم تحافظ عليه حفاظ الرجال والآن تبكي وتعوي كما تبكي المرأة. هكذا الأمم تدمر بتمزيقها جزيئا جزيئا جزيئا. ولا شك أيها الإخوة عندما تتجزأ بعض البلدان يصبح التحارب بينها أشد يصبح التحارب بينها أشد يعني وتصبح منشغلة بمجاورها لأنه أنا أرى أن عندما يكون هناك صديقان أو أخوان عندما ينفصلان ويقع بينهما الشر تجد أحدهما وتجد الواحد منهما أشد على الآخر من العدو بسبب ما كان بينهما من معرفة ببعض وبسبب معرفة أسرار بعضهم بعض وبسبب التلاصق الذي كان واقعا وبسبب الحقد الذي سينشأ بسبب الانفصام أو الانفصال. فكل دعوة لتمزيق البلاد أقول بأنها دعوة يعلم الله سبحانه وتعالى أنها لا تجوز ولا تصح بل نحن نتمنى أن تتوحد جميع الأمم العربية والإسلامية وتعود إلى ما كانت عليه من القوة. وما استطاع المستعمر أن يستولي على بلاد الإسلام إلا بعدما قسمها في معاهدة شيكو سبيكو واتفقوا هذا يحتل مصر وهذا يحتل الشام وهذا يحتل المغرب. وهكذا تلعب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرهم بحجج حقوق الإنسان وبغيرها. الأخوان إذا وقع بينهما شيء ينبغي أن يجلسا وأن يتفاهما لا أن يمسك كل منهما مسدسا ويطلق النار على الآخر. العقلاء يتفاهمون والأغبياء والحمقى يتحاربون فينبغي أن ينتبه الناس. فلك الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على البلاد وحدتها وأن يؤلف بين قلوب عباده وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا ستير استر علينا. اللهم يا رحمن ارحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واستر علينا في الدنيا والآخرة. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وارحمنا رحمة عامة شاملة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا نافعا طبقا غير بار. اللهم أغث البلاد والعباد وارحم عبادك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تحرمنا. اللهم لا تحرمنا. اللهم لا تطردنا من رحمتك بل رحمتك. اللهم رحمتك. اللهم اجعلنا من المرحومين. اللهم اجعلنا من المرحومين. اللهم رحمتك. اللهم عفوك. اللهم غفرانك. اللهم رضاك. اللهم اعف عنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشف امراضنا يا رب العالمين. اللهم اشف من كان مريضا منا يا رب العالمين. اللهم اصلح اجسامنا في طاعتك واصرف عنا السوء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا حول بيت المقدس. اللهم رد اليهود قائدين قاتلين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في غزة، في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في الصومال، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا أراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.